أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر السادس ما ذكره جمع من الفقهاء من التفصيل بين العامد وغير العامد، كان الكلام في شرطية الموالاة في الوضوء. بعدما عرفتم وجوب الموالاة ومعنى الموالاة وبعض ما يتعلق بذلك، إلا أن هذا هو القول. هناك قولان، أقوال ذكرنا جملة منها في ضمن الحديث، قولان معروفان، هذا القول الأول الذي سنذكره والقول المشهور الذي سيأتي. هذا القول مبني على التفصيل بين العامد والمضطر والناس، الذي من ضمنه الناس وبين الناس. فلو أخل بالموالاة في الوضوء، موالاة العرفية في الوضوء متعمدا بطل وضوءه، ولكن لو أخل بالموالاة هذا اضطرارا أو نسيانا، الذي من جملته النسيان، اضطرارا أو نسيانا، وكانت الأعضاء السابقة فيها الرطوبة، يمكن أن نقول بصحة وضوئه. فالإخلال بالموالاة متعمدا يوجب البطلان مطلقا، أي الموالاة العرفية إذا انتفت يوجب البطلان، سواء بقيت الرطوبة على الأعضاء السابقة أم لم تكن. وأما الإخلال بالموالاة على سبيل الاضطرار أو على النسيان، فلو بقيت الأعضاء السابقة على الرطوبة يمكن تصحيح وضوءه. هذا هو التفصيل الذي ذكروه. استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام، إذ عرفتم أن الطائفة الأولى إنما تدل على وجوب المتابعة، والمتابعة التي ذكروها في المقام على فرض دلالة هذه الروايات إنما هي المتابعة، أي الموالاة العرفية، فلا بد من المتابعة أي الموالاة العرفية. فلو أخل تدل، لو أخل بهذه المتابعة أي الموالاة العرفية عمدا يوجب بطلان الوضوء بمقتضى هذه الطائفة. الطائفة الثانية تدل، وهي الموثقة والصحيحة، تدلان على أنه لو أخل بالموالاة ولكن كانت الأعضاء السابقة على الرطوبة، حينئذ يمكن القول بالتصحيح والتصحيح. ومورد هاتين الروايتين المضطر والناس حينئذ، وبذلك نجمع بين هاتين الطائفتين. فالطائفة الأولى تدل على الإخلال بالموالاة عمدا، أي الموالاة العرفية، فيوجب البطلان. الطائفة الثانية الإخلال بالموالاة اضطرارا ونسيانا مع بقاء الأعضاء السابقة على الرطوبة بمقتضى هاتين الروايتين نقول بصحة وضوئه. هذا هو مقتضى الجمع بين الروايتين. إلا أنه ذكرنا سابقا أنه لا تعارض بين هاتين الطائفتين وهذين القسمين حتى تصل النوبة إلى الجمع بينهما، إذ ذكرنا بأنه الأولى والثانية كلها تتطابقان على أن يجب الموالاة في الوضوء، والموالاة له فردان، عرفية وشرعية. وبعبارة أخرى أن الشرعية أيضا من موالاة العرفية أيضا، إذ أنهم يقول العرف يرى بأن آخر حد الموالاة العرفية هو بقاء أثر للعضو السابق، وبقاء الأثر أي بقاء الرطوبة حينئذ، فلا تعارض بينهما حتى تصل النوبة إلى الجمع بين هاتين الطائفتين، وتقدم الكلام في ذلك. الدليل الثاني قاعدة الاشتغال، إذ بعد أن نعلم بأن هذه الموالاة شرط في الصلاة في الوضوء، نشك في أن الموالاة ليتحقق بالإخلال بها بهذه الكيفية وعدم الإخلال بها، نشك بذلك قاعدة الاشتغال تقتضي إتيان العمل
بالموالاة حتى تبرأ الذمة. بعبارة أخرى، إن الشك في الإخلال في الموالاة شك في المحصل، والشك في المحصل لا بد أن نرجع فيها إلى قاعدة الإشغالي. إلا أنه هنا الإشكال واضح، من قال بأن هذا النوع من الموالاة التي ذكرتموه هو مورد الوجوب حتى يكون الشك فيها شك في المحصل؟ إذ الموالاة ما ذكرناه موالاة عرفية له مصداقان، هذه الموالاة لها مصداقان، عرفية أي لا يحدث فصل طويل بينهما، شرعية جعلها الشرع وهو بقاء أثر للأعضاء السابقة وهو آخر حد الموالاة عند العرف، فليس هناك شيء وراء ذلك حتى يكون يجب تحصيله لأنه الشك في المحصلين. فعينئذ المرجع قاعدة البراءة، لا أنه نرجع إلى المحصل حينئذ وقاعدة الاشتغال. إلا أن السيد خوي رحمه الله إنما تمسك بالإطلاق في المقام، قال بأن الإطلاقات تدل على عدم اشتراط الموالاة، فحينئذ إذا شككنا في المحصل ولا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل مع وجود إطلاق ودليل اجتهادي في البين، فإن إطلاق تلك الأخبار تدل الآيات أو الكتاب والسنة إطلاقاتها تدل على عدم شرطية الموالاة. لو شككنا في ذلك نرجع إلى الإطلاق وهو الدليل الاجتهادي، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملية حينئذ. إلا أننا ذكرنا بأنه لا يوجد إطلاق في المقام حتى نتمسك به، لأن الإطلاقات في كل عمل مركب ذو أجزاء وهناك ترتيب بينها معناه أن هناك موالاة، أن الارتكاز العرفي والعقلائي أن كل عمل مركب فيه ترتيب بين الأفعال لا بد أن يكون هناك موالاة، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، فلذلك الإطلاق منزل على هذا المرتكز العرفي فيجب الموالاة حينئذ، وليس لنا إطلاق لننفي الموالاة أصلا. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، قال تمسكوا بالإجماع، قالوا بأن الإجماع في المقام قائم على هذا التفصيل، من يخل بالموالاة عمدا أي الموالاة العرفية عمدا يوجب بطلان وضوئه وإن بقيت أعضاء السابقة على رطوبتها، ومن نسي واضطر إلى ترك المتابعة العرفية فإن بقيت رطوبة السابقة نقول بصحتها. لأجل هاتين الروايتين الإجماع قائم على ذلك، لكن التمسك بالإجماع في مثل هذه المسألة التي فيها خلاف وأقوال متعددة هو أول الكلام، هل يتحقق إجماع على هذا مع وجود المخالفين والأقوال في المسألة؟ هو أولا، فإن هذا إجماع منقول لا يحكي عن رأي المعصومين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الوضوءات البيانية التي تحكي عن أفعال المعصومين في الوضوء، فإنها تحكي أنه أتي بماء توضأ غسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ومسح بالبلة الموجودة في يده على رأسه ومسح على الرجلين، هذه وضوءات بيانية. هذه الوضوءات البيانية إنما تحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان هناك شيء زايد عن الإخلال بالموالاة لكان الإمام يرشد ذلك، فمعناه أن التتابع الموجود في هذا الأفعال والتي توالاه الإمام صلوات الله بين الأفعال يدل على أن الموالاة معتبرة، فإن أخل بها هذه الموالاة يبطل الوضوء حينئذ، إلا المضطر والناسي قد خرج من هذا بسبب الخبرين المتقدمين. خرجنا عن هذه القاعدة أن الإخلال بالموالاة يوجب البطلان، لكن الموثقة والصحيحة دلت على أنه لو خرج مضطرين أو ناسيين عن هذه الموالاة العرفية مع بقاء والرطوبة السابقة وعدم جفافها يصح الوضوء حينئذ. هذا هو الوضوءات البيانية. إلا أنه أشكل على هذا الدليل أيضا بأن الوضوءات البيانية ليست في مقام بيان التوالي والموالاة، وإنما هي في مقام التعليم وإرشاد السائلين إلى كيفية الوضوء، ليس أكثر من ذلك. أما أننا نستفيد بأنه هناك توال في الأفعال فيجب مراعاتها، فإن أخل بهذه الموالاة يوجب بطلان الوضوء، إلا ما مضطر والناس لأجل الخبرين المتقدمين، هذا يحتاج إلى عناية زايدة. فالوضوءات البيانية وأفعال الإمام لا يمكن التمسك بها في إثبات شيء أو نفي شيء، لأنها في مقام الإرشاد والتعليم. إلا أننا يمكن الجواب عن ذلك أن فعل الإمام، وليست هي رواية واحدة حتى نقول بأن هذه رواية، يمكن أن يكون لإرشاد الناس وتعليم الناس، روايات متعددة تحكي عن فعل الإمام في الوضوء بهذه الكيفية: غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، من دون أن يكون فصل بينهم بين هذه الأفعال. والمواظبون على ذلك أنهم اعتمدوا على هذا المرتكز العرفي العقلائي، أن كل فعل مركب من أجزاء لا بد أن يكون بينها توال، إلا إذا كان هناك شيء من قبل الشرع على خلاف هذا المرتكز ولم يصدر منهم على هذا خلاف ذلك. فيمكن استفادة التوالية من أفعال الأئمة المعصومين من الوضوءات البيانية، إذ من فعلهم واهتمامهم على ذلك لا يدل أن الموالاة معتبرة. وإن قلنا بأن هذه الموالاة هي من المرتكزات في الأفعال المركبة، وكان الأولى كان هذا أولى بالقبول، فعناذ يكفينا أنه لا تعارض بين هذه الروايات، وأنه هذه الروايات تشير إلى أمر واحد، وهو أنه يجب الموالاة في الوضوء. والموالاة له فردان، لها فردان: فرد عرفي وهو أن لا يتحقق الفصل الطويل، وفرد شرعي بأن لا يجف الأعضاء السابقة قبل الشروع في العضو اللاحقي. فإن هذين هما مصداقان ذلك الموالاة المرتكزة بالنفوس ولا تعارض بينهما، فحينئذ هذا التفصيل لا يكون له دليل. فما ذكرناه من أنه المكلف يجب عليه الموالاة، إما موالاة عرفية وإما موالاة شرعية بأن لا يجف العضو السابق قبل الشروع في اللاحق، وهو ما اختاره الصدوق رحمه الله في الفقيه، واختاره جمع آخرون، وهو الذي يمكن التمسك عليه بجملة أخرى غير هذه الأدلة. وهذا هو القول المشهور، سيأتي بيانه إن شاء الله.